قال الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. طيب، هذا ما زال من تتمة القدر. والمؤلف رحمه الله يعتني بتقرير الأصل الأول والمرتبة الأولى من مراتب القدر، ما هي؟ العلم، لأهميتها، ولأن المخالف فيها على خطر. كفره أهل العلم، ابن عمر تبرأ منهم، حكم بكفرهم. فلذا كرر المؤلف رحمه الله الكلام في القدر، فقال: وعلى العبد، أي وجوبا، فعلى للوجوب، أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. وهذا كما مر معنا، وأنه ما من مخلوق وما من كائن من كائنات الله جل وعلا إلا وقد سبق علم الله به، متى يوجد ومتى يفنى وكم يبقى وعلى أي وجه يبقى وما هي صفته وما هو رزقه الذي يناله وما الذي يحل به من خير أو شر، كل ذلك قد علمه الله جل وعلا، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. المحكم واضح، أي الذي في غاية التناسب، ووضع الأمور في مواضعها. والمبرم هو المؤكد الوثيق الذي لا يستطيع أحد نقضه. أبرم الأمر، أي قضى به قضاء موثقا. معزوما عليه، لا ينقض. وقد بين رحمه الله بعد هذه الفقرة تفسير مبرما، قال: ليس فيه ناقض ولا معقب. النقض واضح، أي لا أحد يستطيع نقض حكم الله وإزالة حكم الله وإبعاد حكم الله. ولا معقب، والمعقب مر معنا بمعنى إيش؟ المؤخر، أي لا أحد يؤخر تقدير الله جل وعلا الذي قد قدره وقضى به. ولا مزيل، المزيل بمعنى ناقض، أي لا أحد يزيل حكم الله جل وعلا ويذهب به. ولا مغير، لا أحد يغير صفته ولا يغير مكانه ولا يغير زمانه. إذا قضى الله جل وعلا في مخلوق فلا أحد يغير شيء مما قضاه الله جل وعلا في ذلك المخلوق. ولا ناقص ولا زائد، ما أحد يزيد فيما قضاه الله ولا ينقص منه، لا في الأعمار ولا في الأرزاق ولا في الابتلاء ولا في غير ذلك. من خلقه في سماواته وأرضه، هذا شامل لكل شيء. فالشاهد من أن تقدير الله جل وعلا تقدير محكم، تقدير مبرم، لا يستطيع العباد نقضا له ولا تعقيبا ولا إزالة ولا تغييرا ولا زيادة ولا نقصانا. والله جل وعلا قد قدر لخلقه تقادير مختلفة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وهو من كتب القدر ومن أحسن ما ألف في القدر شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، إلا أنه كما سبق معنا أنه قوي العبارة في بعض المواضع يحتاج إلى تفهيم. ذكر أن تقدير الله جل وعلا خمسة تقادير التي قدرها على الخلق وهي في القرآن، وكلها ذكرها الله جل وعلا في القرآن. فأول هذه التقادير التقدير العام، فإن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كلها أولى عند خلق القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا التقدير الشامل التقدير العام لكل أمور المخلوقات. التقدير الثاني التقدير عند خلق آدم، فلما خلق الله آدم مسح ظهره وخلق ذرية قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا تقدير شامل، إلا أنه شامل لمن؟ لبني آدم دون غيرهم من المخلوقات. التقدير الثالث تقدير عمري، خاص بكل إنسان بما يحصل في عمره، كما في حديث ابن مسعود مر معنا أمس يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. التقدير الرابع التقدير السنوي، فالله جل وعلا يقدر في كل عام ما يحصل في جميع العام. ومتى يكون هذا التقدير السنوي؟ في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لأنه يحصل فيها التقدير، وقيل لعظم قدرها، وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها ومكانتها عند الله، وقيل لأنه يحصل فيها تقدير ما يكون في السنة، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، يفرق في تلك الليلة كل أمر أحكمه الله جل وعلا وقدره وقضاه. والتقدير الأخير التقدير اليومي، التقدير اليومي، فإن لله جل وعلا في كل يوم شأن من خلق ورزق وإحياء وإماتة وإعزاز وإذلال ورفع وخفض وهكذا. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن جل وعلا. فهي خمسة تقادير. تقدير العام لكل المخلوقات، حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا من حكمة الله ومما يعني يملأ القلوب بعظمة الله جل وعلا، وأن هذا الكون على غاية الاتساق وعلى غاية الإتقان والإحكام. انظر كم تقادير، وربما بعض التقادير قد سبقت ويعاد تقدير ذلك الأمر. فمثلا التقدير العام لكل ما يحصل أو لا ثم يقدره في السماء، وهو قد سبق تقديره تقديرا عاما ويقدره تقديرا في كل عام، ثم يقدره في كل يوم إحكاما وتقديرا منه جل وعلا في غاية الإتقان. ثم قال وذلك، أي الإيمان بالقدر وتحقيق القدر، من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أصل من أصول الدين. والاعتراف بتوحيد الله، نعم إثبات القدر توحيد، فإن الذين خالفوا في القدر أشركوا أو لم يشركوا أشركوا. ولذا صح عن ابن عباس، يعني جاء بعدة أسانيد حسنه بها بعض أهل العلم مجموعها، أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وصدق بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، ينقض التوحيد ويلصق العبد بالمشركين. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وصدق بالقدر تم توحيده، الذي يوحد الله جل وعلا ويصدق بالقدر يتم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، تكذيبه بالقدر ينقض ذلك التوحيد. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية ماذا؟ مجوس هذه الأمة، أشركوا وقعوا في الشرك، شابهوا المجوس، كذبوا بالقدر. فماذا قالت القدرية الذين هم المجوس؟ قالوا كل عبد يخلق فعله، الله ما قدر الشر، انظر ما قدر أفعال العباد. لماذا ما قدر أفعال العباد؟ قالوا لأن أفعال العباد فيها الكفر، فيها المعاصي، فيها الشرور. وليد جاب أجيب صلاح صلاح جاب طيب. فالله جل وعلا، فهؤلاء القدرية أنكروا تقدير الله ومشيئة لأفعال العباد، قالوا لأن منها الخير ومنها الشر، منها الطاعة ومنها المعصية، والله منزه عن الشر، فهذه أفعال العباد ليست داخلة في قدر الله. فماذا قالوا؟ كل عبد يقدر فعله ويخلق فعله، فأشركوا، أثبتوا ماذا؟ خالق مع الله، جعلوا هذا خالق وهذا خالق وهذا خالق. وهذا وجه كونهم مجوس، لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا خالقين خالقين. وأما القدرية فأثبتوا خالقين كثير، بل ملايين الخالقين أثبتوا. ولذا جاء في حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث حذيفة، وجاء عن جماعة من الصحابة حسنه بها بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وفي بعض الروايات مجوس هذه الأمة الذين يزعمون ألا قدر، من مرض منهم فلا تعودوه، ومن مات منهم فلا تتبعوا جنازته. وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. فلذا جعل الطحاوي رحمه الله إثبات القدر ماذا؟ توحيد. والإخلال بالقدر إخلال بماذا؟ بالتوحيد. فالإخلال بالقدر ليس سهل، أصل من أصول الدين، من أخل به يخرج عن دين هذا إلى الكفر أو إلى الشرك بالله جل وعلا وينقض توحيده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عقد الإيمان وأصول الدين، بني أو قال في الحديث عندما سأله جبريل ما الإيمان، ماذا قال؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولمنه والقدر خير وشر، فهو أصل من أصول هذا الدين. قال وذلك من عقد الإيمان، الإيمان بالقدر من عقد الدين المتينة التي يقوم الدين عليها، وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، توحيد الله تعالى وربوبيته. فمن لم يعترف بالقدر ويقر به ما أقر بالتوحيد، وعنده خلل في توحيده، بل تكذيبه بالقدر ينقض توحيده، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. يعني خاصم الله في القدر، الله يقول ليش كذا. مر معنا أن هذا باب ماذا؟ باب كفر زندقة، والذين دخلوا به في هذا الباب تزندقوا، كمر معنا قول المعري أبو العلاء يعترض على حكمة الله في بعض شرعه وبعض تقديره. كيف يقول دية اليد إذا قطعت 500 من العسجد الذهب، وإذا سرقت ربع دينار تقطع، ربع دينار شيء يسير تقطع به، وإذا اعتدى عليها إنسان ديتها نصف دية؟ فيعترض على هذا الأمر ويصفه بأنه تناقض. يد ب500 عسجد ودية، دفعت ديتها ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. يصف أحكام الله جل وعلا بالتناقض، اعترض على القدر، صار لله جل وعلا في قدر خصيما مثل هذا. ويل لمن صار لله في القدر خصيما. وهكذا الراوند بن الراوندي من أذكياء العالم كما يقول الذهبي، بل من أذكى أذكياء العالم، وتزندق بالاعتراض على قدر الله، رأى نفسه أنه عالم نحرير كبير. المذاهب التي ذهب إليها والمسائل التي حررها يقول أعيت الناس من قوتها، وهو يقول فقير، يعيش فقير، كيف هذا؟ وجاهل غني. كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. من يريد بالعالم النحرير؟ صار زنديق بعد أن كان عالم نحرير. اعترض، ما سلم للقدر. فلا يجوز الاعتراض ومخاصمة رب العالمين في القدر. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. يعني يقول أنت إذا نظرت في القدر لا تنظر بقلب مريض، انظر بقلب صحيح تهتدي. أما إذا دخلت في القدر وعندك شبه في قلبك، قلب مريض، هذا تضل. القلب السقيم، فإن الله أخبر في القرآن أن القلوب كم هي؟ 3: قلب سليم، وقلب سقيم، وقلب مريض أو قلب ميت. السقيم هو المريض، والقلب الميت. فالقلب السليم قلب المؤمن، والقلب الميت قلب الكافر، والقلب المريض السقيم إما بمرض شبهات، وهؤلاء هم المنافقون أهل البدع، وإما مريض بالشهوات. وهذا تنبيه جيد، وهذا ليس خاص بالقدر، بل هذا كل أبواب العقيدة لا سيما القدر. الذي يدخل فيها بقلب مريض ما يريد يأخذ الحق، لكن يدخل بقلب مريض يزيغ. والذي يدخل في هذه المسائل، مسائل الغيب، وقلبه مسلم منشرح، بإذن الله هذا يهتدي إلى الحق. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. يعني ذهب ينظر سر مكتوم لم يطلع الله جل وعلا عليه أحد من خلقه، ويريد الوصول إليه. وعاد بما قال فيه أفاقا أثيما. الأفاك والكذاب، والأثيم محمل آثام، وهذا نتيجة من يدخل القدر بقلب مريض يرجع كذاب ليس بصادق في أقواله التي ذهب إليها ومسائله التي حررها، وأيضا قد نال نصيبه من ماذا؟ من الإثم والذنوب. ثم دخل في مسألة العرش والكرسي، وإن شاء الله نأخرها إلى الدرس الآتي، نكتفي اليوم بهذا تتمة الكلام في القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.